وهو على المنفق بقرابة أو رق لا زوجية.
وهو أي الكفن. وكذلك مؤونة تجهيز الميت على إذا لم يكن له مال، إذا لم يترك مالا على المنفق، على المنفق يخرجه الذي تجب عليه نفقة الميت. المنفق قال
وهو على المنفق بقرابة أو رق
لا زوجية. المنفق إما أن يكون منفقا بقرابة، وإما أن يكون منفقا بزوجية بسبب الزوجية، وإما أن يكون منفقا بسبب ملكه لشخص معين، وهذا يقال سبب الرق. الإنفاق سببه إما القرابة وإما الرق وإما الزوجية. فالمنفق بالرق أو المنفق بالقرابة يخرج من ماله الكفن وتكاليف تجهيز الميت. وأما بالزوجية فلا، فلا يجب عليه أن يخرج كفن زوجته ولا تكاليف تجهيزها.
كما لا يجب عليه.
ها؟
كما لا يجب عليه.
هي ليست منفقة أصلا.
نعم صحيح. والفقير من بيت المال.
والفقير
من بيت المال.
من بيت المال. الفقير الذي لم يترك من ينفق عليه، ينفق عليه من بيت المال، لم يترك نافقا له مال ينفق عليه منه، فإنه ينفق على كفنه وتجهيزه، ينفق بيت مال المسلمين على كفنه وتجهيزه.
وجد المنفق لكنه لا يقدر.
المهم في هذه المسألة هو وجود المال.
نعم.
وجود المال، فإذا كان المال معدوما فينتقل الأمر إلى بيت مال المسلمين.
وإلا فعلى المسلمين.
وإلا بأن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين منتظم، أو لم يكن هناك بيت مال للمسلمين بالإطلاق، فإن الأمر يصبح واجبا كفائيا على المسلمين، فرضا كفائيا على المسلمين. إذا قام به بعضهم سقط عن البعض، وإذا لم يقم به بعضهم يأثم الكل.
يعني الحين إذا مات الميت ولا يوجد عنده تركة ولا أي شيء،
نعم،
ولا من ينفق عليه، يجب على المسلمين ولا يجب وجود لبيت المال،
نعم،
يجب على المسلمين،
يجب على المسلمين أن ينفقوا من مالهم لكفنه وتجهيزه، ويجب على الكفاية، فإذا قام البعض به سقط عن الباقي.
وندب تحسين ظنه بالله تعالى.
وندب تحسين ظنه بالله تعالى. يندب للميت أن يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، لأن المسلم ينبغي أن يدور أمره بين الرجاء والخوف، وأن يكون في درجة واحدة إلا عند لحظة الموت، فإنه ينبغي أن يكون جانب الرجاء أقوى. وأنا عند حسن ظن عبدي بحديث مسلم. نعم.
وندب حسن ظنه بالله تعالى وتقبيله عند إحداده على إيمان.
وتقبيله عند إحداده، معناها تقبيله توجيهه إلى جهة القبلة. عند إحداده عند إذا حد بصره، أي إذا شخص بصره. إذا أحد البصر بأن شخص البصر فيجب حينئذ فيندب حينئذ أن يستقبل به القبلة أن يوجه إلى القبلة. وفيه مذهبان: المذهب الأول وهو مذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يندب توجيهه عند الاحتضار إلى جهة القبلة، والأصل في ذلك حديث أبي قتادة عند الحاكم والبيهقي، وسكت عنه الشوكاني وابن حجر وابن المنذر، وفيه أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه إلى القبلة عند الاحتضار، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصاب الفطرة. والمذهب الثاني أنه لا يندب، أنه لا يندب التوجيه، وهذا المذهب ذهب إليه سعيد بن المسيب، نقل عن سعيد بن المسيب، وكذلك نقله ابن رشد عن مالك كرواية، نقله ابن رشد عن مالك. والصحيح هو ندبية التوجيه للحديث، ولأن القبلة التوجه للقبلة عبادة، والمجلس المتوجه فيه للقبلة من أفضل المجالس. نعم.
على أيمن؟
على أيمن هذا التوجيه يكون أولا على أيمن، مثلا بأن يضجع على جنبه الأيمن ويكون متوجها إلى القبلة. نعم.
ثم ظهرين.
ثم ظهرين. ثم إذا لم يمكن ذلك يجعل مستلقيا على ظهره، ويسلقى على الظهر، وبعد أن يسلقى على الظهر يكون إلى جهة القبلة، وجهه إلى جهة القبلة، وذلك جعل رجليه إلى جهة القبلة، فإذا جعلت رجلاه إلى جهة القبلة سيكون متوجها إلى القبلة إذا كان مستلقيا.
ثم ظهر وتجنب حائض وجنوب له،
ويندب تجنب حائض وجنوب. وذلك مراعاة لحضور الملائكة الذين يكلفون بمساعدة ملك الموت، ويأتون بكفن يأخذون فيه الروح، فإن الملائكة ترتاح للأماكن الطاهرة. نعم.
تجنب حائض وجنوب له،
يندب ذلك، يندب عند المالكية أن ألا أن يخرج عنه الجنوب والحائض عند الاحتضار، يخرج عن الميت لا يجي سمعه.
وتلقينه الشهادة،
ويندب أن يلقن الشهادة: لقنوا متاكم لا إله إلا الله، حديث صحيح. وذلك بأن يقال بحيث يسمع: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال له قل، وإنما تكرر بلطف بحيث يسمعها، فإذا قالها يسكت عنه، ما لا يعاد عليه،
لا يعاد قولها،
إذا قالها هو لا يعاد قولها.
نعم. هي كأنها تذكير.
هي تذكير.
شيخ هي صيغة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
تمام.
بعضهم يقول علي الموت علي الحياة بها نلقى الله.
بعضهم؟
عليها نموت عليها نحيا بها نلقى الله.
لا, لا 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 حاجة في زيادتها. لا فقط هو يذكر بالشهادة بحيث يسمعها ولا يقال له قل. فإذا نطقها يسكت عنه.
يسكت.
يسكت عنه تمام.
وتغميضه.
وتغميضه كذلك. يندب أن يغمض عند خروج الروح. إذا شخص البصر يبادر فيغمض حتى لا تبقى عيناه مفتوحتين.
وشد لحييه إذا قضى.
ويندب شد لحييه. اللحي عظم الفك وهو الأسفل. واجمع على الحين إذا تقلل. ولحية بالكسر والجمع اللحى. الكسر إن شئت وإن شئت اللحى. لأن اللحي هو عظم الفك. وكانوا يشد لحياه حتى لا يبقى فمه مفتوحا.
وشد لحييه إذا قضى. وتلين مفاصله برفق.
وتلين مفاصله برفق عند 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 خروج الروح وبعده تلين مفاصله برفق حتى تكون أعضاؤه مستقيمة لا تنبسط أعضاؤه.
ورفعه عن الأرض.
رفعها إلى الأرض ويجعلوا على شيء يرفعها إلى الأرض خشية أن تأتيه الحشرات. لأن الحشرات تنتبه إلى الأموات إذا خرجت الروح من الإنسان تبادر إليه سبحان الله.
يعني
يرفعه على شيء يقيه من الهوام.
ورفعه عن الأرض وستره بثوب.
وستره بثوب ويستر كذلك بثوب. ويستر بثوب تكريما له وسترا لهيئته التي قد تكون فيها ما يؤذيه حيا. وإيذاء الميت بعد موته كإيذائه في حياته. حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح كسر عظم الميت ككسره حي.
أي شيء يسبب له الأذى في الحياة
يسبب له الأذى بعد الموت تتأذى بها الروح بعد الموت.
وستره بثوب ووضع ثقيل على بطنه.
ووضع شيء ثقيل على بطنه خشية أن ينتفخ لأن الهواء يسرع إلى البطن.
وإسراع تجهيزه إلا الغارقة.
وإسراع تجهيزه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
وإسراع تجهيزه إلا الغارق.
إلا الغارقة. الغارق لا يسرع في تجهيزه لأنه قد يكون في غيبوبة تشبه الموت فيتأنى حتى يتأكد من موته.
وللغسل سدر.
ومثله من مات بالسكتة ونحوها.
يتأنى
نعم حتى يتأكد لأنه مات. وذلك إذا كان في أماكن في مكان فيه مستشفى وفيه أطباء فلا إشكال لأن الفحوص الطبية تتأكد بها من الموت. وإذا كان في مكان لا طبيب فيه ولا أجهزة فينبغي أن يتحرى حتى يتأكد منه.
وللغسل سدر.
ويندب للغسل سدر، يجعل في الغسل سدر أثناء التغسيل، أن يجعل في الماء الذي يغسل به سدر.
نعم، سدر هو يعني
سدر، ورق السدر هذا العادي، سدر أي شجرة، أي شجرة اللي يقال لها سدر.
نعم. وتجري
ثمرها النبق. نبق النبق. نعم.
يجعل يابسا أو أخضرا.
نعم، يخلطه بالماء فقط، يجعلوا شيء من ورق السدر في الماء
أخضر أو يابس.
نعم.
وتجريده.
وتجريد الميت، واختلف في ذلك، فذهب الشافعي إلى أنه يغسل في قميص، الشافعي طائفة من العلماء إلى أنه يستحب أن يغسل في قميصه، وهي رواية عن أحمد، واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، وذهب جمهور العلماء إلى استحباب تجريده إلا عورته، إلا ما بين السرة والركبة. وقالوا في حديث عائشة، قالوا إنه حجة في التجريد، لأن فيه والله ما ندري ما نفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة قالوا والله ما ندري ما نفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجرده كما نجرد أمواتنا أم لا. فقولهم أن يجرده كما يجرده أمواتنا يدل على أن الشائع كان عندهم هو تجريد الأموات، حديث عند أبي داود. وفي بعض الروايات أنهم سمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوا في قميصه. وهو أمكن للتقصير، أن الميت إذا جرد هذا أمكن، وأمكن في التغسيل، وأبلغ في إزالة الوسخ عنه.
وتجريده ووضعه على مرتفع.
ووضعه على مرتفع، وضعه عند التغسيل على مرتفع ليسهل تغسيله ويتمكن من تقليبه ويبالغ في نظافته.
وإيثاره كالكفان لسبعين.
وإيثاره بالتاء. وإيثاره أي يندب إيثار الغسل كما يندب إيثار الكفان. الغسل اختلف العلماء مع ذلك فيه، بعضهم قال يندب فيه الإيتار ولا حد في الغسلات، وبعضهم قال ومذهب الشافعي وأحمد أقله ثلاث غسلات وأكثره سبع غسلات، وبعضهم قال المدار على الإنقاء ويستحب الإيثار، وهو قول مالك ومذهب مالك، وبعضهم قال يغسل كما في غسل الجنابة، لأنه يغسل كاغتسال الحي في الجنابة إذا أراد أن يرفع عنه الجنابة. وأصح المذاهب هو مذهب الثلاثي، مذهب الثلاثي واستحباب الزيادة إذا لم تنقي، إذا لم تنقي الثلاث، لحديث أم عطية رضي الله عنها عند الشيخين في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن اغسلنها ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافرا.
نعم. وإيتاره كالكفن لسبعين،
كالكفن كذلك، الكفن كذلك يندب فيه عند مالك الإيتار، أقل ما يجزئ عنده ثوب يستر، ويندب الإيتار ويندب تندب ثلاثة خمسة أثواب للرجل وسبعة للمرأة، هذا عند مالك. عند الشافعي وأحمد أن الكفن أقله ثلاثة أثواب للرجل وخمسة أثواب للمرأة، وعند أبي حنيفة أنه لا يزاد على ثلاثة أثواب للرجل وخمسة أثواب للمرأة، وعند بعض العلماء أنه لا بد فيه من الإيتار ولا حد لعدد الأكفان، وعند بعضهم أنه لا بد من ثوبين، لا بد من ثوبين على الأقل. وأصح المذاهب هو مذهب القائل وهو مذهب مالك بأن أقل الكفن، لأن أقل الكفن ثوب، ويستحب الإيتار لخمس للرجل ولسبع للمرأة.
نعم. وإيتاره كالكفن لسبعين،
كالكفن لسبعين،
ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلا.
نعم، معناها أنه لا يزاد في كل منهما على سبع، لا يزاد في التغسيل على سبع، وعسلات لا يزاد في الكفن على سبع، على سبعة أثواب. نعم.
ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلا،
ولم يعد اللي هو الغسل، إذا خرجت نجاسة من الميت بعد تغسيله، قال الشافعي يغسل مرة، وقال أحمد وإسحاق يغسل ثلاثة، يغسل إلى سبعين، وقال بعضهم يغسل ثلاث مرات. فإذا مثلا تكرر الخروج، خروج غير الطاهر منه، عند الشافعي يغسل مرة واحدة، فإذا تكرر لا يغسل بعد ذلك وإنما ينظف فقط. عند بعضهم أنه إذا تكرر يغسل ثلاث مرات، وعاد غسله ثلاث مرات ولا يغسل بعد ذلك. وعند أحمد وإسحاق أنه يعاد تغسيله إلى سبع غسلات، إلى سبع تغسيلات، ولا يزاد عليها، فإذا خرج بعد ذلك منه شيء ينقى ولا يغسل. والصحيح هو مذهب مالك ومن وافقه من العلماء أنه لا يستوجب إعادة الغسل، أن خروج النجاسة من الميت لا يستوجب إعادة الغسل كالحي، فالحي خروج النجاسة منه لا يستوجب إعادة الغسل، وإنما يستوجب تنظيفها فقط.
ولم يعد كالوضوء.
كالوضوء. كالوضوء. كذلك الوضوء لا يعاد لخروج النجاسة. نعم. لأن الوضوء لأن وضوء الميت ليس لرفع الحدث.
كالوضوء لنجاسة وغسلت.
كالوضوء لأجل نجاسة، لأجل خروج نجاسة من الميت، وغسلت وتغسل النجاسة. تعالى الله عنه.
وعصر بطنه برفق. وعصر بطنه برفق.
هي التي وليت هذا.
نعم.
قل قبلها، قل ما قبلها.
لا تجريده ووضعه على مرتبعين وإيثاره ككفن لسبعين ولم يعد كالوضوء لنجاسة وغسلت.
وعصر بطنه. عصر بطنه برفق. والله وعصر بطنه برفق.
إيه؟
عصر بطنه.
عصر. وعصر بطنه برفق.
نعم. يندب كذلك أن يعصر بطنه برفق حتى يخرج منه ما كان متهيئا للخروج.
وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة.
وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة. أنا إذا أراد الغاسل أن يغسل مخرجيه فليصب الماء وليجعل على يده خرقة ولا يباشر المخرجين بيده ويغسل المخرجين بالخرقة. نعم.
وعصر بطنه برفق وصب الماء في غسل مخرجيه بخرقة وله الإفضاء إن اضطر.
إن اضطر.
إن
اضطر. نعم. وله الإفضاء أي غسل المخرجين بغير خرقة بأن يفضي إليهما بيده مباشرة إن اضطر إلى ذلك إذا كانت الخرقة لا تمكنه من إزالة الأذى في المخرجين.
نعم. وله الإفضاء إن اضطر. وتوضئته.
ويندب أن يوضع توضئته. وهي مندوبة عند الأئمة الشافعي وأحمد ومالك وليست مندوبة عند أبي حنيفة والصحيح نلبيتها.
وتعاهد أسنانه وأنفه بخرقة.
وكذلك يتعاهد أسنانه وأنفه بخرقة لينظف الأسنان والأنف. أنا يأخذ خرقة لطيفة نظيفة وينظف بها الأسنان والأنف.
بخرقة. وإمالة رأسه برفق لمضمضة.
ويميل رأسه برفق للمضمضة ليمضمضه.
وعدم حضور غير معين.
ويندب عدم حضور غير معين. غير المعين من الحاضرين ليصلوا أو ليشيعوا لا 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 لا, لا يندب لا, لا لا يندب أن لا يحضر. غير المعين يندب أن لا يحضر. فلا يكون مع الميت إلا مغسلوه أو من يعينهم في التغسيل كمن يأتيهم بالماء.
نعم. أما كثرة الحضور هذا
عند التغسيل لا.
نعم.
لا يحضر إلا المغسلون ومن يعينهم على التغسيل.
نعم. وعدم حضور غير معين وكافور في الأخيرة.
ويندب كذلك كافور في الأخيرة لحديث أم عطية عند الشيخين اللي رأينا.
في يعني في الغسل الأخير.
في الغسل الأخير.
ونشف.
ونشف ينشف عند تنشيف الميت بعد تغسيله ينشف بثوب قبل أن يدرج في الكفن.
ونشف واغتسال غاسله.
واغتسال غاسله مندوب كذلك أن يغتسل الغاسل، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. فذهب الطائفة من العلماء إلى وجوب ذلك، وذهب الطائفة إلى عدم الأمر بذلك، وذهب الطائفة من العلماء إلى الندب، وهو مذهب المالكية. نعم.
واغتسال غاسله وبياض الكفن.
وبياض الكفن وإندب كذلك بياض الكفن لحديث ابن عباس صحيح.
معنى هذا أنه إذا كفن في غير الأبيض
يجوز.
وتجميره.
وتجميره ويندب تجمير الكفن أي تبخيره أن يطيب.
وعدم تأخره عن الغسل.
وعدم تأخره عن الغسل فلا ينبغي أن يحضر في الوقت المناسب حتى لا يتأخر عن الغسل
عن الكفن.
كفن عن الكفن.
نعم. وتجميره وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد.
وعدم تأخره عن الغسل والزيادة على الواحد معناها يندب أن يزيد في الكفن على ثوب واحد.
نعم. والزيادة على الواحد ويقضى بالزائد إن شح الوارث.
ولا يقضى.
ويقضى بالزائد. ويقضى بالزائد إن شح الوارث إلا أن يوصي.
ولا يقضى. ولا يقضى. هك خطأ. ولا يقطع.
سقط لا. زيادة على الواحد ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث.
ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث ولا يقضى بالزائد على الواحد لأن ثوب الواحد يجزي ثوب الواحدة. إذا كان يحصل به الستر الكامل لرجل لعيد المرأة مجزئ، فإذا شح الوارث بثوبين بعد أن أعطى ثوبا كافيا للستر الميت فإنه لا يقطع بالزائد على الواحد، حينئذ لا يقضي عليه القاضي بأن يلزمه بأن يخرج ثوبا ثانيا، وإن كان الأفضل أن يكفن في ثوبين لأن الثوب الواحد أفضل منه ثوبان. طبعا الإيثار مندوب لكن استثنى منه الواحد، فالثوب الواحد أفضل منه ثوبان.
نعم. الحين إذا قضي عليه بالاثنين يحتاج إلى الإيثار بالثلاثة. هذا الشحيح.
نعم. إذا قضي على لا يقضي على القاضي باثنين.
لا
يقضي على القاضي باثنين إذا شح. نعم. وأما إذا لم يش إذا لم يشح فإنه يندب له أن يكفن ميته في ثوبين. في ثوبين.
معنى الشح شيخنا
شح منها بخيلة.
بخيلة. نعم. ويقضى بالزائد إن شح الوارث.
ولا
نعم. ولا يقضى بالزائد إن شح الوارث.
ولا يقضى بالزائد على كفن واحد كاف في الستر إن شح الوارث بما زاد على الكفن الواحد.
من
بخل.
نعم. إلا أن يوصي.
إلا أن يوصي. إلا إذا أوصى الميت أنه يكفن مثلا في ثلاثة أثواب أو في ثوبين أو في خمسة أثواب.
ففي ثلث.
ففي ثلث المال. أنا يؤخذ الكفن من ثلث المال قسم المال ثلاثة أثلاث. فإذا كان الكفن يسع الثلث يؤخذ منه ما أراد الميت ما أصابه الميت.
إلا أن يوصي ففي ثلثه. وإذا كان ثلث ليك
لا ليس له إلا الثلث، ولا يملك من ماله بعد موته إلا الثلث الذي أوصى به.
إلا أن يوصي ففي ثلثه. وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف؟
وهل الواجب ثوب يستره أو الواجب ستر العورة والباقي مما زاد على العورة سنة؟ هذا فيه خلاف. بعض المالكية قالوا الواجب هو ستر العورة والسنة ما زاد على ستر العورة. بعضهم قال لا، ستره كله واجب.
وهل الواجب ثوب يستره؟ يعني ثوب
يستره كله. لا لا لا، الكلام الآن ليس على الثوب الواحد وإنما على الستر،
على الكفن،
على الستر، على الستر. هل الواجب ثوب يستره كله؟
نعم.
أو الواجب ستر عورته فقط وما زاد عليها فهو سنة؟
نعم.
إذن عندنا قولان.
نعم.
قول يقول يجب أن نستر الميت كله
بثوب أو بثوبين أو نعم.
مدار هنا على الستر.
نعم.
الكلام هنا في الستر.
نعم.
القول الثاني قال لا، الواجب في حق الميت أن تستر عورته، ولكن ما زاد على ذلك من ستره كله فهو سنة.
نعم.
نعم.
خلاف.
هذا فيه خلاف. والصحيح أنه واجب، أنه واجب ستره كله، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بقي شيء من لم يجدوا ما يستر به مصعب بن عمير كله، أخذ شيئا من الإذخر وغطى به رجله.
ووتره.
ووتره ويندب وتره، يندب أن يكون وترا اللي هو الكفن.
والاثنان على الواحد.
ويفضل الاثنان على الواحد. الاثنان أفضل من الواحد بالرغم من أن الاثنان زوج والواحد وتر، ولكن في هذه الصورة فقط يفضل الزوج على الوتر.
يعني انا
يفضل
ووتره، يعني نضيب ووتره. لا
نضيب ووتره
ونضيب الاثنان على الواحد.
ويفضل الاثنان على الواحد.
يفضل ويفضل.
نعم.
والاثنان على الواحد. والثلاثة على الأربعة.
والثلاثة تفضل على الأربعة لأن الثلاثة وتر والأربعة زوج.
نعم. إلا بحال واحدة الاثنان على الواحد
يعني. فقط.
نعم.
وكذلك الخمسة على الستة تفضل.
نعم.
خمسة أفضل من الستة، والسبعة أفضل من الثمانية. نعم.
نعم. وتقميصه وتعميمه.
ويندب أن يقسم الكفن بحيث يجعل منه قميص وهذا وتقميصه. نعم.
نعم. يمكن يكون مئزر وقميص
هكذا هو سيعدها لك وسيعدها.
نعم.
تقميصه زد.
نعم نعم. وتقميصه وتعميمه.
وتعميمه زد.
وعذبة فيها.
وعذبة فيها أي في الإمامة. أيوة.
ما المقصود
عذب هذا الجزء الذي يطلق من العمامة بين الكتفين يغطي الرقبة يسمى عذبة.
كالعصابة.
هذه عذبة، عذبة تطلق هنا.
الثوب الذي يطلق على القفا.
هو ليس ثوبا وإنما هو جزء من العمامة.
من العمامة نعم.
فقط طرف العمامة هذا يلقى فيستر الرقبة.
ثم تلف العمامة.
أي نعم. نعم.
هذا المقصود بهذه العذبة.
هذه العذبة.
نعم. وعذبة فيها.
أي فيها أي في العمامة.
نعم. يعني لا يلف مباشرة. تجعل
تجعل له عذب. نعم تجعل له عذب. لكن عذبته لا تكون إلى القفا وإنما تكون إلى الأماء، تبسط على الوجه،
تكون على الوجه.
عذبة الحي بين كتفيه، لكن عذبة الميت على وجهه.
وعذبة فيها وأزرة.
وأزرة فذلك أزرة اللي هي الإزاء.
ولفافتان.
ولفافتان هكذا، هذا يندب هذا التقسيم. بالنسبة للذكر ماذا يجعل له؟ يجعل له قميص. وأزرة اللي هو إزاء. وعمامة فيها عذبة.
ولفافتان.
لفافتان
خمسة.
خمسة.
نعم. شو المقصود باللفافة؟
اللفافة ثوب يستر سائر الجسم.
نعم.
ولفه فيه.
بعد الأزرة.
وبعد الأزرة.
القميص.
نعم. يلفه فيه.
يلف.
نعم.
نعم. والسبع للمرأة.
والسبع والسبعة ويندبوا السبع ويندبوا جعلوا. الأثواب سبعا بالنسبة للمرأة، فلها خمار مكان العمامة وقميص وإزار وأربع لفائف، مبالغة في استرها.
والأرجل تدخل مع تدخل في الليفة.
لفافة يدخل فيها كل جسم. كل جسم.
والسبع للمرأة وحنوط داخل كل لفافة.
ويندب حنوط داخل كل لفافة. حنوط اللي هو طيب يجعل طيب مسحوق داخل كل لفافة. نعم.
يعني
يذر بها، يذر عليها. نعم.
وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه.
وعلى قطن يلصق بمنافذه، كذلك اجعلوا الحنوط على قطن، وهذا القطن يجعل في المنافذ، في المنافذ العينين والأذنين والمخخرين والفم. نعم هاي المنافذ
وهذا المخرجين.
المخرجين. نعم.
وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه، والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه.
نعم. والكافور فيه، هذا الحنوط يجعل فيه الكافور، نوعية الطيب التي ستجعل الميت ينبغي أن يكون فيها كافورة. والكافور فيه في هذا الحنوط، الكافور فيه. ثم
نعم. وفي مساجده،
ويجعل هذا الحنوط كذلك في مساجده، يجعله في على الجبهة، ويجعل على الكفين، ويجعل على ظهر القدمين، على الركبتين. نعم.
وفي مساجده وحواسه.
وحواسه، ويجعل كذلك زد
حواسه ومراقه.
وحواسه ومراقه، يجعل كذلك في حواسه وفي مراقه. مراقه مرق من الجسد، مرق من الجسد مثل مآبط، مثل الرفعين وتحت الركبتين
والأليتين
ونعم المئبضين. نعم. مآبط.
نعم. وحواسه ومراقه
والإبطين.
نعم. وحواسه ومراقه، وإن محرما ومعتدة.
وإن كان، وهذا رد إشارة إلى خلاف، وإن كان محرما، لأن المحرم اختلفوا فيه، قال الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء المحرم يجنب الطيب ولا يغطى رأسه، لأنه مات ملبيا ويبعث منبيا كما في حديث ابن عباس عند الشيخين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه وجنبوه الطيب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث عند الشيخين. وهذا الحديث اعتمد عليه أحمد والشافعي وجماعة من العلماء. وأما أبو حنيفة ومالك فقال: المحرم بطل إحرامه بموته، ويفعل به ما يفعل بغير المحرم. نعم. والصحيح هو مذهب الشافعي وأحمد.
نعم. محرما ومعتدة.
معتدة كذلك، وإن كانت المرأة معتدة أيضا، لأن المعتدة أيضا لا تتزين. معتدة لا تزين، معتدة غير رجعية. فإذا كانت معتدة كذلك تطيب، ولا يترك لها الطيب بعد الموت. نعم.
ومعتدة
يعني معتدة يريد أن يبين أن المعتدة وإن كانت في الحياة لا تتطيب ولا تتزين، إلا أنها بعد الموت يجعل في كفنها الطيب ويجعل في مراقها وحواسها وكل شيء.
نعم.
لكل مكان يعني.
ولا يتولياه.
ولا يتولياه، ويكره أن يتولى المحرم والمعتد أن يتولى أن يتوليان أن يتولى أن يتوليان أن يتوليا يكره أن يتوليا جعل الحنوط في كفن الميت وفي جسده. هذا يكره لأن المحرم يكره له أن يتولى جعل الحنوط في كفن الميت وفي جسده، وكذلك المعتد. لأنه مخالطة للطيب، لأنه فيه مخالطة من الطيب.
وإن محرما ومعتدة ولا يتولياه، ومشي مشيع،
ويندب مشي مشيع. نعم، يندب له المشي، يندب له المشي إذا أمكن ذلك، مثلا يندب له لا يحكم.
أما إذا كان المقبرة بعيدة وكذا
فذلك شيء آخر. نعم.
نعم. ومشي مشيع وإسراعه.
وإسراعه عند بعيده أن يسرع. نعم.
وتقدمه وتأخر راكب ومرأة.
وتقدمه، فإذا كانت المشيعون منهم الراكب ومنهم الماشي، فإن الماشي يتقدم الجنازة والراكب تأخر عنها. والمسألة فيها مذاهب. بعض العلماء قال يمشي الراكب والماشي أمام الجنازة، وبعضهم قال يمشي الراكب والماشي وراء الجنازة، وبعضهم فصل هذا التفصيل، وبعضهم قال الراكب والماشي يمشيان من الجنازة حيث شاءوا، إن شاء المشيعون مشوا عن يمين الجنازة، وإن شاءوا مشوا عن يسارها، إن شاءوا مشوا خلفها أو أمامها، ولا حرج في ذلك، وهذا هو المذهب الصحيح.
ومشي مشيع وإسراعه وتقدمه وتأخر راكبين ومرأة.
المرأة اختلفوا فيها، هل يجوز تخرج للتشيع أو لا؟ فالأوزاعي يحرم عنده ذلك، وأحمد وجماعة كرهوه، ومالك أجازه، والمدار في ذلك على حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. لكن في حديث آخر هو اللي اعتمد مالك أن عمر رأى امرأة تتبع جنازة فنهرها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها فإن العهد قريب. دعها قال له فإن العهد قريب.
ماذا يقصد؟
معناها عهدها بالميت. معناها ما زالت تحتاج إلى فترة حتى تنفطم عنه.
نعم. وسترها بقبة.
وسترها بقبة. ندبو أن تستر المرأة بقبة، أن يستر نعشها بقبة، وأن تستر عند وضعها في القبر بقبة.
هو يقصد
جنازة. جنازة إذا كانت امرأة ينبغي أن يستر النعش بثوب قبة، وإذا أرادوا أن يضعوها في القبر، إذا هيئت لوضع في القبر، يستر أيضا القبر بقبة حتى تضع.
نعم.
هذا
بالنسبة للمرأة.
بالنسبة للمرأة.
والرجل
لا.
وسترها بقبة ورفع اليدين بأولى التكبير.
ورفع اليدين بأولى التكبير معناها في الصلاة على الميت يندب أن يرفع المصلي على الميت يديه في التكبيرة الأولى، ولا يرفع يديه في باقي التكبيرات. هذا عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي حنيفة. أما عند الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة ومالك، هذا عند الإمام مالك وأبي حنيفة، لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، لا يرفع المصلي عندهما إلا في التكبيرة الأولى. أما عند الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء فإنه يرفع عند كل تكبيرة، وهو المذهب الصحيح.
نعم. ورفع اليدين بأولى التكبير ابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام.
نعم، يبتدئ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الميت عند مالك أنه يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت، ثم يكبر ويحمد الله، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو ويكبر. لأن يدعو بعد تكبيرة الرابعة.
نعم.
معناها يكبر أربع تكبيرات، بعد كل تكبيرة يحمد الله ويثني على النبي ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الميت.
نعم.
بعد كل تكبير.
بعد كل
تكبير.
ولا يقرأ الفاتحة ولا شيء.
ولا يقرأ الفاتحة ولا شيء. طبعا مذاهب العلماء فيها مختلفة. مثلا أبو حنيفة في بعد التكبير الأولى يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعد التكبير الثاني، وكذلك بعد التكبير الثاني، ثم بعد التكبير الثالث يدعو للميت ثم يسلم. أما بالنسبة للشافعي وأحمد يصليان على يقرأان الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويحمدان ويثنيان على الله، ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثالثة كذلك يدعوان للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يسلمان. وبعض العلماء قال في كل بعد كل تكبيرة تقرأ الفاتحة، وبعضهم قال بعد كل تكبيرة تقرأ الفاتحة والسورة.
شيخنا حفظ الله تعالى بأي صيغة كان.
بأي صيغة كان. نعم.
نعم. وابتداء بالحمد والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وإصرار دعاء.
وإصرار دعاء. أن يسر عنده له أن يسر بالدعاء الذي سيدعو به الميت، والدعاء المأثور أفضل، ولكن كل دعاء مجزئ حتى ولو ظل يكرر اللهم اغفر له وارحمه فهذا مجزئ
إذا كان لا يحفظه.
نعم.
وإصرار دعاء ورفع صغير على أكف.
ويندب له في الصلاة على الصغير أن يرفعه الإمام على أكفه، يرفعه الإمام على كفيه هكذا.
نعم. ويصلي.
ويصلي.
نعم. وإصرار دعاء ورفع صغير على أكف. ووقوف إمام بالوسط.
وقوف إمام بالوسط من 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 الرجل وعند صدر المرأة. وفيه مذاهب، بعضهم قال يقف عند رأسه، عند رأس الميت مطلقا، وبعضهم وهذا مذهب أبي حنيفة، وبعضهم قال أو مذهب بعضهم على الصحيح أبو يوسف، وبعضهم قال أما أبو حنيفة فيقف عنده حيال الصدر، بعضهم قال يقف عند صدره، بعضهم قال يقف عند وسطه، وبعضهم فصل. بالنسبة لإمام مالك قال بالنسبة للمرأة يقف عند صدرها، وبالنسبة للرجل يقف في وسطه. وأحمد الشافعي عكس القضية، قال بالنسبة للمرأة يقف في وسطها، وبالنسبة للرجل عند منكبه. والصحيح مذهب أحمد الشافعي، لأنه اعتمد حديث الشيخين، حديث صحيح.
نعم. نعم. ورفع صغير على أكف ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه.
منكبي المرأة اللي عند منكبي المرأة مثلا، عبر هنا بالمنكب، كان يعبر بالصدر. نعم. منكبي المرأة.
ومنكبي المرأة رأس الميت عن يمينه.
يعني رأس الميت عن يمينه، معناها أن يجعل رأس الميت عن يمينه. طبعا هذا يبين لك الهيئة فقط التي يقف، هيئة وقوف الإمام. وإذا وقف وسط الميت فيكون عن يساره رجلاه وعن يمينه رأسه.
نعم.
وكذلك إذا وقف عند منكبه يكون عن يساره رجلاه وعن يمينه رأسه.
أنا هو وقف إمام بالوسط ومنكبي المرأة،
معناها أنه يقف بالوسط عند، يقف بالوسط عند في حالة الميت، في حالة ما إذا كان الميت ذكره.
نعم.
يقف وسطه، أنا يقف عند وسطه. وإذا كان الميت أنثى
ويقف عند منكبي المرأة.
نعم.
نعم. رأس الميت عن يمينه.
طبعا يبين لك أن رأس الميت سيكون عن يمينه، سواء كانت القبلة، القبلة سواء كنت مثلا القبلة سواء كانت إلى جهة الشرق بالنسبة لك، أو إلى جهة العرب، أو الجنوب، أو الشمال. في كل الحالات يعني الميت سيستقبل، ستستقبل وهي القبلة، فالإمام سيكون رجلا الميت عن يساره ورأسه عن يمينه في كل حالة.
هذا يندب.
هذا يندب. نعم.
نعم. رأس الميت عن يمينه. عن يمين الإمام. ورفع قبر كشبر مسنما.
ويندب رفع قبر كشبر مسنما، معناه التسنيم، أن يرفع عن مستوى الأرض قليلا، هذا التسنيم. وهو عند الأئمة الثلاثة يندب، اللي هو مالك وأحمد وأبو حنيفة. ولكن الشافعي يرى التسطيح، ومذهب الشافعي أقوى لأنه اعتمد حديثا صحيحا.
نعم
نعم،
مذهب الشافعي،
مذهب الشافعي أقوى.
نعم. ورفع قبر كشبر مسنمة،
مسنمة المعنى أن يجعل فيه السنام، السنام
يعني يجعل حاد من الحال.
أيه السنام، كالسنام.
نعم. وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح.
نعم. إذن هذا المذهب وافق فيه، هذه الرواية وافق فيها الشافعي. وتؤولت أيضا لكن مدونة على كراهة التسنيم فيسطح، على كراهة التسنيم القبر فيسطح فيها.
نعم. يعني التسطيح ورد في
حديث صحيح.
نعم. نعم. وتؤولت أيضا على كراهته، كراهته يعني التسنيم.
التسنيم.
فيسطح.
فيسطح.
وحث قريب فيه ثلاثا.
وحث قريب فيه ثلاثا. القريب من القبر بعد أن جعل فيه الميت، فإن الذين يقفون بقرب القبر يندب لهم أن يحثوا التراب فيه.
نعم. ثلاثة.
ثلاثة على الأقل. ثلاثة حثيات.
نعم. وحثوا قريب فيه ثلاثة. هنا المقصود القريب من القبر وليس القريب من الميت.
ليس القريب من القريب من القبر.
نعم. وتهيئة طعام لأهله.
وتهيئة طعام لأهله. كذلك يندب تهيئة طعام لأهل الميت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم.
نعم. وتهيئة طعام لأهله وتعزية.
وتندب تعزية، وهي عند الشافعي قبل الدفن وبعده، تكون قبل الدفن وتكون بعده، وعند مالك أنها تكون بعد الدفن، وكذلك أبو حنيفة
أحمد
من الشافعي تكون قبل الدفن وتكون بعده.
وعدم عمقه.
وعدم عمقه يعني أن القبر لا يعمق كثيرا، وعند الشافعي ينبغي أن يكون قامة ونيف، قامة يكون قامة ونيفة، أن يزيد على القامة.
وهذا
عميق. وعند أحمد أنه ينبغي أن يبلغ به الصدر، وعند مالك أنه يوسط لا يعمق ولا أنه يوسط، يوسط لا يعمق كثيرا.
نعم. وعدم عمقه واللحد.
واللحد ويندب اللحد، اللحد أفضل من الشق، لأن الدفن ما يكون في اللحد وما يكون في الشق. واللحد هو أن يحفر في الأرض أولا، ثم يحفر إلى جهة القبلة بعد الحفر الأول،